إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، وجمعتكم مباركة، وأهلا وسهلا بكم في حصاد هذا الأسبوع من برنامج من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: 20 عملية اغتيال وقتل، وأربع وفيات غير طبيعية، وتفجير سيارة مفخخة في أبين، ودراجة نارية في عدن، اشتباكات واحتجاجات غاضبة لانقطاع الكهرباء، والمساجين يضربون عن الطعام في سجون الاحتلال بعدن، كمائن في أبين والضالع والمهرة ترفض إدخال الفوضى إليها، محمد بن سلمان يكشف حقيقة أهداف العدوان، وقوات التحالف تنسف المبادرات السياسية المطروحة. حياكم الله مستمعين الأفاضل، وجمعتكم مباركة في هذا اليوم العظيم والمعظم لدى المسلمين في كل أنحاء العالم. اليوم في حصاد هذا الأسبوع هناك يعني ضغط على هذا الأسبوع عمليات الاغتيالات، القتل المباشر، وفيات، تفجيرات مفخخة، اشتباكات، كمائن. يعني كانت طوال هذا الأسبوع بشكل كبير يوضح عودة الصراع بشكل أكبر خلال المرحلة الماضية بين ميليشيات الاحتلال. هناك 12 عملية اغتيال وأربع محاولات اغتيال وأربع عمليات قتل مباشر وأربع وفيات غير طبيعية، وكذلك كان هناك تفجير سيارة مفخخة وأيضا تفجير دراجة نارية كانت أيضا مفخخة. سنتحدث معكم مستمعين الأفاضل بشكل مختصر وبرؤوس أقلام عن عمليات الاغتيالات، من هم أصحاب أو من هم الضحايا الذي تم اغتيالهم. البداية كانت مع اغتيال الشيخ عادل الشهري نائب إمام مسجد سعد بن أبي وقاص في فجر يوم السبت، وهو في سياق مخطط استهداف السلفيين واغتيال السلفيين في محافظة عدن. كذلك كان هناك اغتيال رشاد يسلم راجح محمد من أبناء يافع ومن عناصر الحزم الأمني، تقاطع حي حاشد بخط 90 في محافظة عدن وفي مديرية المنصورة. أيضا كان هناك اغتيال المساعد باسل العنيني بالقرب من سدة شبان في محافظة حضرموت من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية. أما أخبار القتل، أيضا كان هناك قتل لحسين الحنكي وهو سائق شيول عندما كان هناك تنازع على إحدى الأراضي في غرب عدن. في سيئون كان هناك عبوة ناسفة، اغتيال جماعي استهدف طقما عسكري أدت إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 6 آخرين. أيضا كان هناك جريمة قتل مباشرة خلال هذا الأسبوع بإلقاء قنبلة على إحدى المنازل وفيها سكان اللي توفى فيها 3 نسوة وإصابة 3 آخرين. في هذا في أبين. في عدن كان هناك 4 وفيات بالشيخ عثمان بظروف غامضة، مرة واحدة 4 أشخاص في يوم واحد تم أو توفوا بشكل غامض، قد ربما يكون هناك عملية اغتيالات أو عملية تصفيات أو شيء من هذا القبيل. أيضا كان هناك قتل 3 أشخاص من قبيلة أبناء الصبيحة في عدن في مدينة الشعب بعد اشتباكات على أرض، ثم تطورت هذه الاشتباكات مع ميليشيات الحزم الأمني. محاولات الاغتيالات كانت الأولى محاولة اغتيال وكيل محافظة عدن شاذلي برمي قنبلة يدوية على منزله، والثانية في محاولة اغتيال حيدان أحد القيادات في لواء الحماية الرئاسية في جولة القاهرة بمديرية الشيخ عثمان. كذلك أيضا حاولوا اغتيال مدير عام إعلام مديرية مودية أنور الصوفي بإلقاء قنبلة على منزله. وكذلك كان هناك محاولة اغتيال تعرض لها قيادي سلفي لؤي الزامكي من قبل سيارات عسكرية اعترضت سيارته حتى تقلبت في الخط العام هناك في محافظة عدن. وهذه أيضا يعني ثاني عملية اغتيال أو محاولة اغتيال قيادي سلفي بعد ثلاث عمليات اغتيالات كانت الأسبوع الماضي والتي قبله، ووفق مخطط يقوم به الإماراتيون لاستهداف التيار السلفي في محافظة عدن. وهنا نكرر بدعوة الأستاذ محمد طاهر أن عمل القيادة السلفية للمجيء إلى صنعاء حيث ينعم الأمن والأمان والاستقرار في المحافظات التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية. وبالفعل هناك قيادات سلفية وجماعات سلفية غادرت محافظة عدن لتبحث عن مكان آمن بعد سلسلة الاستهدافات التي طالت قياداتهم خلال الأيام الماضية.
من الجنوب.
أما في موضوع السيارة المفخخة، كان هذا الأسبوع تفجير سيارة مفخخة في مدينة المحفد شمال أبين أثناء مرور رتل عسكري تابع لميليشيات الحزب الأمني، وهناك قتلى وجرحى في هذا التفجير الانتحاري. كذلك أيضا كان هناك تفجير دراجة نارية في دار سعد بعدن، يعني كان صاحب الدراجة تقريبا كان يريد أن يذهب بها لتفجيرها في سوق أو ما شابه ذلك، لكن انفجرت أثناء مروره في دار سعد بمحافظة عدن.
من الجنوب.
انتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى الوضع الميداني الذي شهد اشتباكات، احتجاجات، مظاهرات. نبدأ بالاشتباكات، حيث كان هناك اشتباكات في عدن في التواهي بسبب سيطرة مجموعتين على إحدى الأسواق، واشتباكات اندلعت بينهم لمحاولة كل فصيل أن يأخذ الجباية له، اندلعت الاشتباكات وكان هناك قتلى وكذلك جرحى. أما في أبين فقد شهدت انفجارات عنيفة في جبل عكد بلودر. كذلك في مدينة مودية كان هناك استهداف لرتل عسكري أيضا بعبوات ناسفة بعد أن أعلن أبو اليمامة أحد مرتزقة العدوان بأن أبين كانت أو أصبحت خالية من الإرهاب ومن القاعدة وداعش. لكن بعد هذا التصريح والذي يوضح أنه مسرحية فقط للتضليل على الرأي العام كان هناك هذه الأشياء، العبوة الناسفة في مدينة مودية، الاشتباكات أيضا في لودر، يعني حتى وصل الخلاف بين ميليشيات الحزام الأمني نفسه في زنجبار، وهناك صراعات وتقطعات فيما بينهم، وتم الرفع لقيادة التحالف بأن يتم حل المشكلة أو حبسهم وإلى آخره. لكن ما يؤكد موضوع مسرحية أبين مثل هذه الأحداث والتصريحات التضليلية والتي تؤكد أن هناك تحركات وانتشار واسع في محافظة أبين في سياق التحضير للسيطرة على محافظة البيضاء، وفي سياق التحضير أيضا لربط كل الحزام الشرقي مع الجنوبي في المحافظات اليمنية بالإمارات وميليشيات الإمارات لتسيطر عليها بشكل كبير، في سياق الصراع بين ميليشيات الاحتلال المحسوبة على هادي والسعودية أو المحسوبة على الإمارات. هذا في الجانب العسكري. في الجانب الخدمي كان هناك احتجاجات غاضبة خلال هذا الأسبوع في عدن، احتجاجا على انقطاع الكهرباء وعدم توفيرها من قبل قوات الاحتلال، وكان هناك قطع للشوارع في بعض المديريات، إحراق الكفرات، قطع للسيارات أو منع مرور السيارات احتجاجا على ذلك. وخلال هذا الأسبوع أيضا كان هناك تصعيد والإعلان عن تصعيد شعبي في مواجهة حكومة بن دغر، لكن هذا التصعيد السياسي بدفع من الإمارات لكي تتخلص يعني من حكومة بن دغرة التي معها خلاف معها، وأيضا تتخلص من المفلحي الذي هو محسوب على عبد ربه منصور هادي. وتأتي هذا التصعيد أو يأتي هذا التصعيد أيضا في سياق إيجاد البديل، وهو المجلس الانتقالي الذي عبر عن ذلك عيدروس الزبيدي بأن المجلس الانتقالي سيتحمل مسؤوليته في حال استمرت حكومة بن دغر في تجاهل مطالب أبناء المحافظات الجنوبية. وطبعا هذا يعني كان عيدروس الزبيدي محافظ عدن، ماذا قدم؟ يعني لم يقدم شيء، نفس الحال والتدهور وكل شيء، يعني ما فيش حاجة اختلفت، وإنما الحملة تأتي بدفع إماراتي لكي يتم الضغط على هادي وعلى ميليشيات هادي وعلى غيرهم بالحصول على مكاسب سياسية أو ميدانية للإماراتيين ولمصالحهم هم فقط، وليس لمصلحة ابن محافظة عدن الذي لم يشاهد ولن يشاهد الكهرباء طالما الاحتلال موجود. أيضا في موضوع حقوقي كان خلال هذا الأسبوع استمرار الإضراب للمعتقلين والمساجين في سجون قوات الاحتلال الموجودة في عدن في سجن بئر أحمد السري التابع للإمارات، وهناك أكثر من 11 سجن سري موجود للمحتل في المحافظات الجنوبية، في عدن، في لاحج، في أبين، في شبوة، في سقطرة، في حضرموت، يعني تحول الجنوب إلى سجن كبير. ولم يكتفي بذلك الاحتلال، بل أنشأ السجون يعني سرية يتم فيها التعذيب، يتم فيها القتل، يتم فيها ارتكاب أبشع أنواع الجرائم بحق أبناء المحافظات الجنوبية. هذه الجرائم دفعت بالسجناء إلى أن يضربوا عن الطعام احتجاجا على ما يمارس ضدهم. البعض توفوا، البعض أصيبوا بحالة نفسية، البعض يرمى بجثثه خارج الشوارع، وأيضا حتى عوائل المعتقلين خرجوا في مظاهرات للاحتجاج على عدم محاكمتهم أو الإفراج عنهم. لكن الاحتلال قابل الإضراب وقابل المساجين بالاعتداء والدخول إلى السجن وضرب هؤلاء المساجين. لماذا يضربون عن الطعام؟ لماذا يتحدثون؟ وكان هناك زيارة لوكيل شؤون الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية إلى عدن، وكان هناك تصريحات سخيفة من قبل قيادة المرتزقة، وأيضا حتى من يعني لاحظوا حتى لم يقابلوا يعني المسؤول المباشر التحالف، لا قابلوا عيد شلال شايع وبعض المسؤولين، والذي قالوا عندنا سجون مفتوحة وبدكم تسيروا تشوفوا كل السجون، احنا نراعي المعاهدات الدولية، لا نعذب أحد، لا نجرح أحد، لا نغثي أحد، ما بنخلي حتى الشاهي يعني ينقص عليهم. يعني تضليل كبير كبير بشكل كبير، بينما في الحقيقة حتى وكان هناك يعني أثناء زيارة وكيل شؤون الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كان هناك مظاهرة لأهالي المعتقلين، لكن تم التكتيم عليها بشكل كبير وتم محاصرتها لكي لا يصل الخبر إلى وكيل الأمم المتحدة. لكن تخرج التصريحات أنه عندنا حقوق وحريات ومش عارف أيش وكذا، وكله تضليل. على العموم تم الاعتداء على المعتقلين على المساجين، والآن هم يدخلون الأسبوع الثاني في الإضراب عن الطعام حتى يتم الإفراج عنهم أو محاكمة محاكمة عادلة. بين هؤلاء المساجين قيادات من ما تسمى في المقاومة، بينهم أيضا قيادات دينية، بينهم قيادات وأيضا حتى أشخاص ومواطنين، بعضهم واجه الجيش واللجان الشعبية ووقف مع المحتل ضد الجيش واللجان الشعبية.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى محافظة الضالع التي أيضا شهدت خلال هذا الأسبوع اشتباكات وتدهور أمني بين ميليشيات الاحتلال، والتي دخلت هذه المحافظة سيناريو الفوضى الأمنية، لكنها تدخل على مراحل لأن المحتل يهيئ الناس في خلق الفوضى على مراحل، لا يأتي بكل مخططه مرة واحدة، وإنما مرحلة مرحلة لكي يتهيئ الناس لهذه الجرائم، يكون القتل عندهم شيء طبيعي، الفوضى تكون عندهم شيء طبيعي، التفجيرات لا يصدقون أنها تحدث عندهم، بسياسة خبيثة من قبل قوات الاحتلال. نفس ما في الضالع الآن أيضا يحاولون إدخال محافظة المهرة، يدخلون فيها الفوضى الأمنية، يحاولون أيضا إدخال مشاريع الصراعات إليها. وكان هناك زيارة لعيدروس الزبيدي في لتلك المحافظة ولشبوة ولحضرموت، وقابله رفض من سلطان المهرة بإنشاء أي قوات أو ميليشيات خارج النظام والقانون، وقال هناك الأجهزة الأمنية هي التي ستعمل على حل كل المشاكل واستتباب الأمن والاستقرار في المحافظة. إعلام العدوان رفض ذلك، وبدأ يهيئ الرأي العام هناك بأن عيدروس الزبيدي تعرض لمحاولة اغتيال، بأنه في قاعدة وداعش هناك، بأنه في إرهاب في المحافظة، لابد ما نأتي إلى هذه المحافظة. وهذه المحافظة استراتيجيا العدوان يريدها لأنها مع الحدود مع عمان، أيضا ليسيطر عليها وفيها الثروات الطبيعية، أيضا ليحاول أن يدخلها في الفوضى وفي سياق مشروعه، مع أنه لا جيش ولا الجيش الشعبية ولا حوثيين ولا انقلابيين ولا شيء في هذه المحافظة، وهي لا زالت آمنة ومستقرة إلى اليوم. لكن التحركات التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة توحي بأنه المشروع الآن والتوجه هو إلى محافظة المهرة لإدخال الفوضى إليها، لإدخال الصراعات فيها، لبسط سيطرة الإمارات عليها. وقد أدخلوا عناصر من القاعدة وداعش في هذه المحافظة، هناك بدأت بعض المناوشات أحيانا هنا وهناك، أيضا يعني يعملون على خلق جرائم لكي يتم تبرير دخولهم لهذه المحافظة بحجة وبذريعة مكافحة ما يسمى بالإرهاب.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى الملف السياسي. كان هناك خطوتين من قبل قوات الاحتلال أو التحالف العدوان مهمتين لكي نكون على بصيرة من ما يحاك حاليا فيما يسمى بالمبادرة السياسية. الأول، محمد بن سلمان كشف حقيقة أهداف العدوان وقال أنه لا يمكن أن يسمح ببناء حزب الله ثاني في اليمن، وهذا بعد إسرائيلي، ويوضح أن الحرب مستمرة وقد قال ذلك، وقال أن الحرب لن تتوقف. أيضا قوات التحالف اجتمعت خلال هذا الأسبوع وأصدرت بيان وقالت أن العدوان مستمر حتى استعادة الشرعية. هذه الحدثين ترجم على أرض الميدان بزحف، وأكبر زحف فينا خلال الأيام الماضية خلال هذا الأسبوع في ميدي، في تعز، في الجبهات الحدودية، تصعيد ميداني عسكري كبير يوصلنا إلى نتيجة أن ما يسمى بالمبادرات السياسية التي تم تسريبها خلال الأيام الأخيرة هي كذب وهي تضليل وخداع، وأن من يروج لها وباسم السلام وباسم الاستسلام وباسم أنه سيسافر فلان أو زعطان إلى روسيا إلى غيرها، هي كلها تماشي مع هذه المبادرات الاستسلامية والتي لا تخدم الشعب اليمني، وإنما تحاول أن تضرب عوامل الصمود في الشعب اليمني. الأحداث الميدانية وتصريحات دول العدوان تؤكد على التصعيد، بينما البعض يحاول أن يمرر مثل هذه المبادرات السياسية التي لا صحة لها. وكما تعودنا دائما عندما يتحرك ولد الشيخ نعرف أن هناك تصعيد ميداني عسكري، وهو يريد أن يغطي على هذا التصعيد الميداني العسكري، أو عندما يكون هناك انتصارات كبيرة للجيش واللجان الشعبية أو إطلاق صواريخ إلى العمق السعودي أو استهداف الاقتصاد السعودي، يتحرك ولد الشيخ لمحاولة إيقاف مثل هذه الانتصارات الكبيرة. فلذلك لا نعول على مثل هذه المبادرة التي هي مبادرة استسلامية، نعول على الله سبحانه وتعالى وعلى الجيش واللجان الشعبية وعلى صمودنا وتعزيز جبهتنا الداخلية والسلام المشرف، السلام الذي يعطي الشعب اليمني سيادته واستقلاله ولا يبيع تضحيات الشعب اليمني لمصلحة حزب أو لمصلحة أهداف الدول العدوان.
من الجنوب.
أيضا مستمعين الأفاضل، كان خلال هذا الأسبوع إنجاز استراتيجي ونوعي بإذن الله سبحانه وتعالى سيغير موازين المعركة، إسقاط طائرة تيفون كانت يوم الجمعة الماضية، وتم إسقاطها في نهم. وهذه الطائرة من أحدث الطائرات الحربية العالمية، وهي صناعة بريطانية دخلت المجال تفعيلها تقريبا في 2016، وفيها مميزات تكنولوجية حديثة ومتطورة جدا. لكن الذي تم إسقاطها مؤشر على أن اليمنيين يمتلكون أيضا تكنولوجيا استطاعت أن تخترق التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية والحديثة، واستطاعت أن تسقط هذه الطائرة وتحقق نقلة نوعية واستراتيجية في سير المعارك، لأنه العدوان هو يعتمد على الطيران بشكل رئيسي، خاصة بعد فشل مرتزقته برا. الجيش واللجان الشعبية مسيطرين، يصدون زحوفات، لا يستطيعون أن يخترقوا الجبهات، فهو يعول حتى عندما يزحفون يمشط المناطق بالطيران. لكن بعد هذه الحادثة، وهي الثانية التي تأتي بعد إعلان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في خطاب المعادلات الاستراتيجية عن تفعيل منظومة الدفاع الجوي، تأتي في سياق التطور الكبير الذي يشهده أو تشهده الصناعات العسكرية للجيش واللجان الشعبية منذ ثورة 21 سبتمبر التي جاءت وأعادت لليمن اعتباره، وأعادت للعقل اليمني عظمته، بعد أن كان يحارب، يهمش، يقصى، يغتال، يقتل. وبالتالي فهذا الإنجاز إنجاز نوعي واستراتيجي كبير، نستطيع أن نقول بأنه على مستوى المنطقة وليس على مستوى اليمن فقط. وهذا الإنجاز يوضح يعني حجم ما يقوم به أبطال الجيش واللجان الشعبية وأنصار الله وقيادة الثورة في التقدم العلمي الكبير لليمن ولليمنيين، والذي هو مفخرة لكل اليمنيين. لكن بعض المرتزقة لا يريد مثل هذه الإنجازات، ولا يريد أن يفتخر، ولذلك يحاول أن يشكك، يحاول أن يعطي شائعات، يحاول أن يصرف أنظار الناس عنها، لأنه تربى على الذل، وتربى على الارتزاق من الخارج، وتربى على العبودية للخارج، لا يريد أن يكون عزيزا. وللأسف أنه من ابن اليمن، مع أن هذه الصناعات وهذه الإنجازات يفتخر بها العرب ويفتخر بها اليمنيين وترفع رأس اليمنيين، لكن هؤلاء لا يريدون أن يرفعوا رؤوسهم، يريدون أن يطأطئوا رؤوسهم، أن يبقوا عبيدا لدول العدوان للأسف الشديد. لكن هذه الإنجازات تعبر عن عظمة الشعب اليمني وعن أصالة الشعب اليمني وعن يعني تاريخ الشعب اليمني المليء بالصناعات والحضارات التاريخية القديمة والحديثة وغير ذلك. وإن شاء الله نسمع أخبار يعني مفرحة في هذه الصناعة التي ستحد من عمليات الطيران لدول العدوان، وستغير وستقلب الأوراق لصالح الجيش واللجان الشعبية ضد المرتزقة ودول العدوان.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتت بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. 20 عملية اغتيال وقتل، وأربع وفيات غير طبيعية، وتفجير سيارة مفخخة في أبين، ودراجة نارية في عدن. اشتباكات واحتجاجات غاضبة لانقطاع الكهرباء، والمساجين يضربون عن الطعام في سجون الاحتلال بعدن. كمائن في أبين والضالع والمهرة ترفض إدخال الفوضى إليها. محمد بن سلمان يكشف حقيقة أهداف العدوان، وقوات التحالف تنسف المبادرات السياسية المطروحة. في النهاية لسانين لا نشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم، ومحدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.